أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب العفو والصفح عن الناس. عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات، ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت 2. باب آخر يذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وهو العفو والصفح عن الناس. العفو هذا مأخوذ من كتاب الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله عز وجل بالأخذ بالعفو، وفسروها بأنه العفو من أخلاق الناس، من أخلاق، يعني ما تيسر، ما سمحت به أخلاق الناس. المعنى فيها أن أخلاق الناس تتباين، قد يكون إنسان في غاية في الأدب والأخلاق، إنسان آخر في وسط، إنسان ثالث أقل، فإذا أردنا من جميع الناس يكونون على الغاية القصوى من الأخلاق صعب. نحن عشر الناس على هذه الصورة، فلذلك ربنا يقول: خذ العفو، يعني خذ ما تيسر، ما تيسر، وأعذر الناس. طالما أن الإنسان هذا الذي تكلم أو أنه أساء في كلامه لا يقصد الإساءة، إنما يقصد أنه يحسن، فطلع مثل مبادرة أو شيء، اقبل منه هذا الشيء. يبقى هنا التجاوز عن الناس وأخذ ما سمحت به أخلاقهم. الناس كل إنسان له مشرب وله طريقة في الكلام وطريقة في التفكير، فلو طلبنا من جميع طريقة واحدة صعب، والله عز وجل خلق الناس مختلفين وأثبت في كتابه ذلك: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليكونوا مختلفين، وخلقهم ليرحمهم سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك على الإنسان المؤمن إنه ما يقفش للناس على كل واحدة، لو وقفت للناس على كل واحدة هتخسر جميع الناس، ولكن في أشياء تتفوت، تتفوت من أخلاق الناس، طالما أن الإنسان لا يقصد هذا الذي وقع فيه، يمكن على صوته مرة، يمكن أسرع في الكلام مرة، يمكن الحاجة كان يقصد غيرها، طالما أن المكان في يعني يحمل على وجه طيب، يحمل على وجه طيب، ولا داعي أنك تأخذ بالشدة في هذا الشيء. هذا الأمر أمر الله عز وجل به الناس عامة، والقادة للناس والأمراء خاصة، والأمراء خاصة. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون في التسامح والتغاضي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قدوة يقتدى بها. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليه الصلاة والسلام، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المؤمن الذي يرجو لقاء الله، الذي يريد الجنة في اليوم الآخر، هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيكون إيه أكثر من التجاوز في من أراد قتله، عليه الصلاة والسلام. امرأة يهودية جاءت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فجابت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، جابت له خروف ذبحته وسمته وحطت سم فيه وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كرم خلقه أنه يقبل الهدايا، هو كان مستني الأكل بتاع اليهودية هذه، ولكن يتألف الناس عليه الصلاة والسلام، فقبل، قبل منها هذه الهدية. فلما أخذ منها لقحة كان حط سما شديدا جدا في هذا الشيء، في هذه الشيء، فأخذ لقمة منها وضعها في فمه، اللقمة ما بتتمضغش في بقه صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يوقفوا. الشاة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم. كان أحد الصحابة أكل منها فتأثر بها، والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام تأثر بها، ولما مات كان بعد 4 سنوات كان ما زاد يجد الألم من هذه الأشياء، من أثر هذه الأشياء. ولذلك يقول راوي الحديث وهو أنس بن مالك: فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لها، اللي هي اللحمة اللي بتبقى في آخر الحلق دي المدلدلة على الزور، هذه اللها. فكأنه هنا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، تأثر حلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السم الذي فيه، ومع ذلك تغاضى، تغاضى صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب نقتلها، دي كانت عايزة تقتلك. قال لا، لم يقتلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعد ذلك مات هذا الرجل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة كان أكل منها فقتلها قودا به قصاصا لهذا الذي قتل، لكن ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام، فاقتص أنها صارت قاتلة الآن، حكم القاتل في الشرع القصاص. لما هو لم يتأثر صحيح آلمته، وبقى فترة 4 سنوات يستشعر بألم في الحل من هذه الشاة، ما عملش حاجة لنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن لما بعد فترة مات الرجل بسبب أكله من هذه الشاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا، فالغرض أنه عفى عن شيء يختص بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكم عفى صلوات الله وسلامه عليه، كم عفى. يعني شفت الرجل اللي راح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم زكاة بمنتهى الحماقة ومنتهى الغباء، ويمسك في رداء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تؤثر حاشيته في عنق النبي، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آتني من مال الله لا من مال أبيك، اديني من مال الله، الفلوس اللي معاك وفلوس الزكاة دي فلوس ربنا مش فلوسك أنت. هو ما كان يدخر مالا أبدا عليه الصلاة والسلام، مش ممكن يديله مال ويحوشه عنده في البيت. فلما هيدي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة لو عنده هيعطيك صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول أعطوه، إلا عنده حاجة يدي لها. هذا كان يستاهل علقة، مش يستاهل أنه يأخذ، ولكن أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم العظيم جعله أنه الدول يتألفه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. لو إن واحد آخر ضرب هذا الإنسان هنقول يستاهل، يستاهل قليل أدب أنه بيعمل هذا الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا أخلاقه عادية جدا، رفيعة جدا صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك كان يتجاوز. ويمكن يدي للإنسان ويدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذن له، واحد جاي يستأذن عايز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أو يطلب منه شيئا، هو عارفه النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، إذن له، بئس أخو العشيرة، إنسان مش كويس، إنسان مش كويس، بئس أخو العشيرة. ودخل، طيب لما دخل تتخيله يعمل معه إيه؟ أما أنت تتغاظ من الإنسان ويقول لك هتكلمه من أخيرك بقى، أنت شطيء وأنت عايزه يمشي، لا لا لا، يتكلم ويتباسط معه ويضحك معه عليه الصلاة والسلام. أنت قلت بئس أخو العشيرة وعملت هذا الشيء، لا، إني أتألف هؤلاء، أتألفه. يعني حتى ولو كان إنه إنسان مش كويس، بس دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمله بمنتهى الكرم صلوات الله وسلامه عليه. طيب لما هتعمله بمنتهى الكرم ليه قلت عليه بئس أخو العشيرة؟ لأنه يستحق ذلك، يستحق التحذير، لأنه لا بد من تحذير المسلمين من الإنسان السيء في خلقه، الإنسان السيء في معاملته. ما هو لو دلك إنسان ودخل بيتك وأنت قدوة قدام الناس، وده جاي وأنت ماشي معه وبتضحك معه، يقوم الناس يقول لك ده ماشي مع فلان، ده إنسان كويس على فكرة، تعال عمله، تعال اديله ماله، شغل لنا فلوسنا، ياخد فلوسنا سينصب عليهم. يبقى هنا طالما أنت مشيت مع هذا الإنسان وأنت أمام الناس قدوة كأنك بتزكيه، يبقى لابد من البيان، يا جماعة ده معاملته مش كويسة، محدش يديله فلوس. طب أنت بتعامله كويس ليه؟ معلش أنا حسن خلق أني أتكلم معه أتباسط معه، لكن محدش يديله فلوس، عشان أهو ده من هذا الباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس إنسان مش كويس للقبيلة، وإنسان مش كويس لنا كلنا، يعني إنه مسيء وإنه يخشى منه الغدر، يخشى منه الخيانة، ولكن إئذنوا له، هذا خلقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. النصح للمسلمين والتلطف حتى مع من يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. يتلطف أكثر من إنه يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المنافق اللي أذى الإسلام والمسلمين، وبعدين جاء ابنه يترجى من النبي صلى الله عليه وسلم، أبويا أبويا معلش صلي عليه، وابنه كان رجلا صالحا. وفرق بين الأب والابن، الابن إنسان تقي غاية في التقوى، والأب إنسان شرير فاجر منافق رأس المنافقين لعنة الله عليه. فيأتي الابن يعني يترجم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكسرش خطره، ما يزعلش الابن، طيب ماشي أصلي عليه. يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه يا رسول الله؟ كيف هو المنافق وعمل وكذا وكذا؟ مش ربنا قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ يقول والله لو أعلم إني لو استغفرت أكثر من ذلك غفر الله. يا سلام على حسن الخلق والرحمة منه صلى الله عليه وسلم. لو أعرف إن استغفر أكثر من 70 ربنا يغفر له كنت فعلت هذا الشيء. تصلي عليه دي من أصلي عشان أطيب خاطر ابنه. لكن نزل القرآن بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منعه لا ما تصليش على هؤلاء، وإن كنت غاية في الرحمة وغاية في الحنان لا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، كانوا كفارا مرقوا من الدين وخرجوا منه وماتوا على ذلك، فلا يستحقون أن تصلي عليهم. تصليش على حد منافقين. وأخبره ربنا سبحانه عن أسماء هؤلاء منافقين، فكان إذا مات أحدهم لا يصلي عليه صلوات الله وسلامه. لكن الغرض في هذا الأمر إنه لم ينهى عن الصلاة، ولكن نهي أن يستغفر له. فالذي يسمع النهي عن الاستغفار من باب أولى الصلاة، من باب أولى. لكن هو صلى الله عليه وسلم غلب الرحمة إن عشان ابنه طلب مني هذا شيء حصل يعني صلوات الله وسلامه، وصلى عليه وكساه إنه كف هذا المنافق في ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم ثوب عشان يدي لهذا ثوب هذا الملعون لعنة الله عليه يأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خسارة فيه وفي جدته لعنة الله عليه. ولكن مع ذلك إنه لا ينسى الجميل أبدا، لا ينسى. الأخلاق رقية عالية. الجميل اللي كلنا بننساه، يعمل لي الجميل النهاردة انسى بكرة ما عرفوش، لا عرف الجميل للمنافق. لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس كان رجلا جميلا طوالا طويل وعريض وجميل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابوا عمه أسير زي غيره من الأسرة، زي غيره من الأسرة، إيه اللي خرجك يا عباس مع هؤلاء؟ قال أكرهوني، أنا خارج مكرها والله، ده أنا كنت مسلم قبل ذلك. قال أما ظاهرك فكان علي، أنت جاي مع الكفار ظاهرك أنك علي، باطنك نكره لله عز وجل، كنت مسلما قبل ذلك الله يخير. طيب العباس الهدوم بتاعته من أثر الجهاد، من أثر الحرب، الهدوم متوسخة ومحتاج يلبس هدوم، يشوفوا له هدوم بتاع قميص بتاع حد ما فيش. العباس طويل جدا وعريض جدا فما لقلوش مين دي عليه قميص بتاعه؟ كان هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. وابن سلول مش هيعمل حاجة لله أبدا، لا. العباس كان كبيرا في القوم، في قومه في مكة، وعبد الله بن أبي بن سلول ليه مصالح هناك مع أهل مكة، فلذلك بيعملها له من قبيل الدنيا ليس من قبيل الآخرة. فاداله الأفطان بتاعه ده على قده. الأفطان ده ما نسهوش النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول يتذكر، فابنه بيقول له يا رسول الله يعني ممكن ناخد الأفطان بتاعك ولا الرداء بتاعك نكفن فيه هذا الرجل، يمكن ربنا يرحمه بفضل عرقك موجود في هذا القميص اللي هنكفنه فيه. يتذكر انه ما هو كسل عباس عمي في يوم من الايام، لا ينسى الجميل، فيدي الرداء بتاعه صلى الله عليه وسلم كفنه فيه هذا. هذه أخلاق من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أخلاق عظيمة. ومن أعظمها هنا أنه يترك المرأة التي أرادت قتله عليه الصلاة والسلام وتركها حتى قتل رجل من أصحابه، فلنفسه لم ينتقم، فلله عز وجل اقتص لهذا الذي قتل. يقول وهب بن كيسان سمعت عبد الله بن الزبير يقول، عبد الله بن الزبير لما صارت إليه الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان الأمير على بلاد الكوفة وبلاد الحجاز وغيرها، فبيقول وقف على المنبر يخطب بالناس، يقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف. قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. أن تؤخذ، خذ العفو أي خذ ما تيسر، ما ترهقش الناس، ما تشدش على الناس وتطلب منهم اللي ما يقدروش عليه، ولكن اقبل من أخلاق الناس ما خرج منهم طالما أنهم لا يتعملون الخطأ، ما تشددش عليهم، فخذ العفو. فهو يقول ابن الزبير رضي الله عنه والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، ما عفى من أخلاق الناس، ما كان شيئا سهلا متيسرا من ذلك. والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، يعني طول ما أنا مع الناس وأصحب الناس إني مش هشدد على الناس. يبقى الإنسان المؤمن ييسر ما يشدش على الناس. حين تنصح أطلب معالي الأخلاق وأفضل ما يكون. حين يتعرض لك إنسان بشيء ويتلاقي أنه ما يقصدش هذا الشيء، يخرج منه هذا، انصح برفق أو فوت. خذ العفو زي ما ربنا يقول، وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف. كل ما أمرنا ربنا سبحانه أن نأمر به من شيء واجب أو شيء مباح أو شيء مستحب، هذه الأشياء أؤمر بها بالمستحبات وبالواجبات، وكذلك ما كان مباحا عند الناس وفعله أولى من تركه أؤمر بمثل ذلك. طيب إذا تعرض لك إنسان بشيء، أعرض عن الجاهلين. ما لم يكن الأمر في أمور شرعية فيها حدود شرعية، أعرض عن الجاهلين. يبقى يعرض الإنسان عن إنسان أساء إليه، ولكن إذا وصلت الإساءة إنه عايز يعمل حاجة شرعا لا تجوز، لا بد، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح في أمور نفسه، فإذا كان في حد لله أو عقوبة لله قام فيها حتى يأخذ بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا. ثلاث مرات يكررها: علموا ويسروا، أي علموا الناس ما تشددوش على الناس، علموا الناس ويسروا. التيسير بالدين، مش التيسير بالمزاج، مش التيسير بإلغاء الدين، لا لا لا، علم الناس دين الله عز وجل، ما كان فيه من عزائم علمهم، ما كان فيه من رخص أخص لهم، بالدين ليس بغيره. فليس من حق الإنسان يقول طيب أنا حديكم شوية دول والغي شوية تنين من الدين، ده ليس تيسير، هذا إلغاء وهدر لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن علموا ويسروا على الناس بهذا الذي تعلمونهم إياه، فعلم الناس دين الله عز وجل، علمهم ما فيه هنا العزيمة إنك تصنع كذا، وإذا حصل منك سفر، إذا حصل منك كذا، لك رخصة إن أنت تفطر في نهار رمضان وتقضي بعد ذلك، إنك تصلي الأربع ركعات ركعتين، التيسير بما هو في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن إنسان يلاقي واحد مسافر في نهار رمضان والمسافر عايز يفطر، يقول لا خليك صايم ما تفطرش، أنا تعبان والسفر مشقة، لا خليك صايم، أنت تعرف تعوضها إمتى وتعمل، وليه أنت مالك يعوضها إمتى ولا ما يعوضهاش إمتى، سيبه إنه إذا كان طالما إنه له رخصة شرعية في إنه يفطر وهو مسافر، ليه تشدد عليه وتلزمه بها. وكثير ممن يلتزم ويكون لسه في أول الالتزام ليأخذ بالتشديد ويشدد على الناس إن لازم كذا ولازم كذا، لا لا، بلاش التشديد على الناس، ولكن يسر على الناس بدين الله عز وجل. ما فيش حاجة في الدين اسمها أنك تلغي الدين، لا يلغى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن ييسر على الناس بما هو من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. لا تعسر على الناس، لا تشدد على الناس، الأمر اللي فيه وفيه ما تطلبش منه أن يعمل حاجة صعبة. مسافر من حقه أنه يصوم في السفر، ومن حقه أنه يفطر في السفر، ما تختارلوش الشيء الصعب اللي عليه، ولكن قل له اختار الأيسر عليك، الأيسر عليك أنك تفطر افطر وانت مسافر، الأيسر عليك أنك تصوم صوم. ولذلك لما جاء أحد المكارين اللي كان يكري الدواب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأجر الدواب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: إني رجل كثير السفر، بسافر كثير، وإني أسرد الصوم، أحب أصوم، أصوم كثير نافلة، يعني جاء هذا الشهر شهر رمضان أصوم ولا أفطر؟ والله الرد يعني أنت بتسرد الصوم وبتحب تصوم في النافلة، يا أخي طب الفريضة أولى، طالما أنت متعود أنك بتصوم على طول، طب الفريضة أولى. هل قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. الحكم ليس له وحده، الحكم لكل من يسمع ذلك. فلذلك قال: إن المسافر في نهار رمضان طالما أنه مسافر من حقه يصوم، من حقه يفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى العمل بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى لا إلغاء شرع الله. وهنا نقطة مهمة جدا في هذه الأيام اللي بيرشحهم الشعب للرئاسة يتكلموا عن شرع الله عز وجل. يقول عايزين إيه من شرع الله؟ يقولوا عايزين نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى تطبيق شرع الله بالتيسير على الناس بعدم التحريض ولكن بتطبيق شرع الله عز وجل. هل من التيسير يخرج الإنسان يقول أنا والله عايزين نطبق مبادئ الشريعة؟ كلمة يمكن كثير من الناس لا يفهمها، أهو مبادئ ولا ما كلها شريعة وخلاص، كلها شريعة. إنسان يقول لك عايزين روح الشريعة، العمل بروح النص. تسمع كلمة روح دي يعني كأن حاجة كبيرة أوي الروح دي، حقيقتها عدم العمل بالشريعة. حقيقة هذا الشيء عدم العمل بالشريعة. إياك وأن تخدعوا، ما تتخدعش في هؤلاء اللي يقولون أنا مرشح الإسلامي وأنا مش عارف إيه وأنا وعشرين واحد يطلعوا وإحنا عايزين الشريعة الإسلامية. أنهي الشريعة اللي أنت عايزها؟ يقول لك روح الشريعة، مبادئ الشريعة. المبادئ يقول لك إيه المبادئ دي؟ تفسر لي المبادئ اللي بتقولها دي. يقول لك المبادئ الحرية والعدالة والحاجة التيسير يعني الحاجات اللي في كل الأديان معروفة، اللي في كل الأديان. طيب تعال بقى، الأحكام الشرعية هتعمل فيها إيه؟ الحدود هتعمل فيها إيه؟ أمور الربا والبيوع الباطلة والمحرمات، الكلام عن الجنس والإباحيات هتعمل فيها إيه؟ لا، ما عندوش فيها حاجة، مش هيعمل فيها حاجة، هيجامل فيها الناس، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا احذر أن تخدع مثل هؤلاء اللي يخرج عليك ويقول لك أنا مبادئ الشريعة. لذلك الكلمة دي كتير لما يجي بعض الأقباط يمكن يتكلم ويقول لك والله احنا عايزين ما عندناش مانع من مبادئ الشريعة. مبادئ يعني الأخلاق التي في الشريعة. يمكن كان قبل ذلك بعض المفتين اللي مسكوا البلاد قبل كده ويتكلم عن الشريعة الإسلامية ويعمل نفسه عارف الدين كله، يعني كل حاجة يقول لك الدين ده 99% منه أخلاق. هو كأنه بحث مسائل الدين، ومسائل الدين مش عارف كم مليون مسألة ولا ربع مليون مسألة، وفي مش عارف إيه 99% منها من هذه الأشياء أخلاق. بس الدين ده الأخلاق ده يحسن أخلاق الناس ويرفع أخلاق الناس ويعلم الأخلاق. دي حاجة عظيمة في الدين ورئيسية في الدين. إنما باقي شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشريعة، الدين عبادة، الدين معاملة، الدين أخلاق، الدين عقيدة. العقيدة طيب هنعلم الناس العقيدة، الأخلاق نعلم الناس الأخلاق. إنما الشرع إن أنا أحصره بس هو الأخلاق، الأخلاق لا. طب والمجرمين والصيع والسفلة هنعملوا فيهم إيه في هؤلاء؟ هقول له الأخلاق، هدخلوا الإصلاحية تهذيبوا أخلاق؟ إيه اللي الكلام اللي بتعمل هنا؟ لا تصدق إنسانا يقول لك شرع الله مبادئ شرع الله. يمكن زمان كلمة فلتة لسان بتطلع، الآن مش فلتة لسان، الآن مجاملة لكل الطوائف الأخرى من علمانيين ليبراليين أقباط مش عارف إيه، يقول لك المبادئ ليه؟ عشان يريح الجميع. أي ريح لهم يعني بيطمنهم ابتداء مش هطبق الشريعة، ما فيش شريعة، ده هو اللي هنعمله هو مبادئ. لذلك الواضح في الكلام الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا يحفظه وبارك فيه، الواضح شرع الله يقولوا هطبق بالتدريج. طب حط لنا خطة هطبق فيها الإلحاد. لا، فرضنا قلت لكم بعد سنتين هطبق وبعدين قدرت أطبق بعد خمس شهور، إيه اللي هيخلينا نستنى للسنتين؟ كلام منطقي جدا جدا. ان تطبيق شرع الله، شرع الله تطبيق هذا اللي احنا بنلهس وراءه من سنين طويله، ايام السادات يقولوا عايزين شرع الله، يقول لك ان شاء الله شرع هانت، ويطلع المشايخ وبتوع الاوقاف وزير الاوقاف يقول لك خلاص ابشروا ابشروا خلاص الدين خلاص هنطبق الشريعه، ولا تلاقي حاجه. مجلس الشعب هيعمل مش عارف ايه والشريعه، ولا تلاقي حاجه. جاء في العهد اللي بعده المنيل بالنيل لك الشريعه، ولا شفنا شريعه ولا شفنا حاجه. وبعدين في الآخر يقول لك روح الشريعة، والشريعة مطبقة في البلد، كل الشريعة مطبقة. هذا كلام الكذابين، من كان يكذب ويفتري ويقول للناس ذلك. الدين مطبق، بس فضل حاجة بسيطة جدا تدور على الدين. فين هذا الدين؟ بتاكلوا الربا وبتؤذنوا بحرب من الله ورسول وتبيحون الربا، ويطلع الشيخ اللي كان ماسك الأزهر يبيح للناس الربا اللي كان الأزهر طول عمره يحرمه، وفوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، طلع هو يفتي للناس فوائد البنوك حلال وما فيهاش حاجة. هنستنى تاني رئيس تاني يقول لنا المبادئ ومش المبادئ، والربا حلال والزنا حلال والبتاع والجنس اعملوا براحتكم، والتاني اللي يقول لك ثلاثة حاجات احنا مش هنتكلم فيها، لا هنتكلم في أمر البحر والشواطئ، ولا هنتكلم في أمر العري، ولا هنتكلم في أمر استمتاع الناس بالشمس. ما يستمتعوا بالشمس براحتهم، لكن هو يقصد ايش معنى كلمة دي اللي بيقولها؟ هيستمتعوا ايه بالشمس؟ يقصد العري، العري اللي بيجوا يتعروا علشان يتستحموا ياخدوا حمامات شمس، ما لناش دعوة بيهم يتعروا ولا ما يتعروش. كلام لا يليق بإنسان يقول أنا رئيس على مصريين، على مسلمين، على بلد مسلمة، يقول للناس إن أنا هخلي الشريعة مجرد أخلاق فقط، إنه الرحمة والعدالة ومش عارف إيه، أخلاق الرحمة، قصر الشريعة في الأخلاق. والله لو كان شريعة أخلاق فقط كان يكفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للأخلاق والكل هيسمع كلام محدش. أنا إنما ليه رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الله وحده، اعبدوا الله يعني ايه تعبده؟ يعني هو وحده الذي يشرع لك وانت